يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه فرصة طيبة ومناسبة سارة أن جمعنا الله عز وجل بإخواننا في هذه المدينة لهذه المناسبة التي يسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها وأن يبارك في عائلته وأهله وأن يجمع بينه وبين أهله على الخير. وفي مثل هذه المناسبات التي يلتقي فيها الأحبة على مثل هذا الخير ويصرون على إحراج إخوانهم بمثل هذه الكلمات التي نخشى أن تصبح من المحدثات، ولهذا أنا دائما وأبدا أشتكي هذا المضيف الذي يدعونا نحن خاصة، وأقول الناس كلهم يحضرون ويأكلون ويهنئون وينصرفون، إلا نحن فإننا ملزمون بدفع فاتورة هذه الضيافة، ولكن يسلي قلوبنا ما سمعناه عن بعض مشايخنا لما سئل عن مثل هذا الأمر، وهو الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال هذا يراعى فيه حال الناس في الوليمة إذا كانوا مهيئين لسماع الذكر والموعظة، فالأولى أن تكون ذكرى وموعظة ينفع الله جل وعلا بها من يسمعها، وعوض أن يبقى الناس في القيل والقال واللغط، الأولى أن يجمعوا على مثل هذا الخير. أما إذا كان الناس منشغلون ولا يلامون، لأن هذه مناسبات للفرح والتوسيع على بعضنا البعض، ومنهم ربما من لم يجتمع بإخوانه منذ فترة، قد تكون منذ سنوات، فلا يمكن أن نقطع حديثهم بإلزامهم بمثل هذا الأمر. والأمر عندكم ظاهر أنه أمر دبر بليل و الناس مجتمعون ومهيئون لسماع كلمة من الشيخ حسن، صلى الله أن يبارك فيه وأن ينفع به إخوانه وأن يجعله كالغيث حيثما حل نفع. وهذا العهد بإخواننا وخاصة مثل أخي حسان جزاه الله كل خير، ولهذا أعطي الكلمة للشيخ حسن ليتحفكم بما فتح الله عليه في هذا الباب، وأسأل الله أن يبارك لأخينا مروان أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقه لهذه الأمانة، لأن الزواج ما هيش قضية قضاء وطر وانتهى الأمر، الزواج حق من الحقوق الزائدة قبل كل شيء، مثل مروان ما كانش عنده هذا الحق، كانت هناك الحقوق الأخرى، حق الله عليه أولا، وحق نبيه، وحق كتاب الله جل وعلا، وحق والديه، حق إخوانه وجيرانه وقرابته ومعلميه. الآن أضيف إلى هذه الحقوق حق زوجته عليه، والله مروان حق زوجته عليه. فالذي ننصح به أخانا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه في معرفة هذا الحق، حق المعرفة والتفقه فيه، ثم أن يؤديه على الوجه المطلوب، لأن الزوجة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، الذي قال في خطبة الوداع يوم عرفة: أوصيكم بالنساء خيرا. فهي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة التي أخذها صاحبها من بيت أبيها، ولعلها كانت معززة مكرمة فانقلبت إليه. ينبغي أن يراعي هذه الأمور، وأن يحسن عشرتها، وحسن عشرة الزوج لزوجته مما أوجبه الله عليه، مما أوجبه الله عليه أن يحسن إليها في بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني، وخاصة في باب حفظ دينها وزيادته عنده بحسن تعليمها وتوفير أسباب هذا الخير لها. بعض الأزواج زوجته ربما تكون قبل زواجها يعني من المحافظات على بعض مجالس الذكر عند بعض أخواتنا، وبعد زواجها مباشرة وهي كانت تحسن الظن بهذا الزوج، جاءها يدعي أنه طالب علم، فأول ما تفاجأ به أنه يحرمها من هذا الخير. فلا هو أخذها لمن تعلمها، ولا هو علمها، ولا هو وفر لها أسباب ووسائل التعلم. وهذا في الحقيقة يا إخوان خطأ وإساءة. وأي إساءة؟ المقصود بحسن العشرة لها مثل هذه الأمور، ما هوش في مأكلها ومشربها وملبسها فحسب. هذا لو كان عندنا إيماء لا نال من هذا حظا وفيرا. هذه زوجة، هذه ستكون أم أولادك بعد حين وشريكة حياتك، ستعيش معك الحلو والمر. فمن أوجب الواجبات أن تحسن إليها. معليش حتى إذا ما شفتكش، المهم تسمعني يا مروان، وتذكر دائما وأبدا. ماشي هو المقصود، يعني مروان راه سبب فقط، وهذا الكلام هذا أقصد به القدامى قبل مروان ممن هذه المخلوقة عنده وتحت رعايته. ولنتذكر دائما وأبدا قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نفهم معنى هذه الخيرية. خيركم من كان خيرا مع أهله، محسنا لعشرتها، مراع لحقوقها، مؤدي ما أوجب الله جل وعلا عليه في هذا الباب. الله تبارك وتعالى جعل بيننا وبين زوجاتنا مودة ورحمة، لا بد أن نراعي هذه المودة ونحقق هذه الرحمة. هذا كلام رب العالمين جل وعلا، ونحن جبلنا على في الأصل إلا هؤلاء اللئام الذين ابتلينا بهم أن نقابل الود بمثله، وأن نقابل الإحسان بمثله، أن نحسن لكل من أحسن إلينا، صح ولا لا؟ لكل من أحسن إلينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصانا في هذا الباب وصية بليغة: من أدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم كافأتموه. هذا من باب مقابلة الحسنة بالحسنة والإحسان بمثله. وهذه المرأة جاءت لتقوم على شؤونك، وترعى راحتك، تتعب لأجل أن ترتاح، وتتألم لألمك، وتسعى لحفظ مالك وعرضك. كيف هذه لا نقابلها بالإحسان؟ هذه جريمة عظمى يا إخوان. ولهذا الإنسان يحزن لما يسمع من تصرفات بعض إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله، وتجده إذا كان مع أصحابه ومع جيرانه على أحسن حال، لطيف ودود ضحوك. ثم إذا دخل على أهله كأنه أسد، كأنه مفترس، نسأل الله العفو والعافية. إذا تكلم كان كلامه نهرا ولعنا وسبابا، لا يلاطف أهله ولا يسمع لأولاده وما إلى ذلك من هذه الأمور التي إلى الله المشتكى منها. هذه بين يدي هذه المناسبة نصيحة لأخينا ولسائر أبنائنا وشبابنا. وباب الحقوق يا إخوان باب عظيم، باب الحقوق باب عظيم، تعبدنا الله عز وجل به، لأنه يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن كل صاحب حق سيطالبنا بحقه في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا الإنسان إذا أراد السلامة لنفسه يؤدي الذي عليه، يؤدي الذي عليه ويعطي لكل ذي حق حقه، حتى إذا جاء ربه يوم القيامة يكون سالما ناجيا. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الشرور كلها، وأن يعصمنا من الفتن جميعها، وأن يتولانا برحمته، والله أعلم. تفضل يا شيخ حسن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله خيرا فضيلة الشيخ أزهر على هذه الكلمة الضافية وعلى هذه التوجيهات الغالية التي ينتفع بها الصغير والكبير والعزب والمتزوج ومن مضى على زواجه سنين، فهذه كلنا يعني يحتاج هذه مثل هذه التوجيهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له المثوبة، وأن يجعله مباركا أينما كان. وأقول وبالله أستعين، أيها الإخوة في الله، احمدوا الله تعالى على هذه النعمة، بل على هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة المنهج السلفي، الهداية إلى المنهج السلفي نعمة عظيمة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله ورحمته، بفضل الله قال الإسلام، قال دارت تدور تفاسير أو تدور أقوال أهل التفسير على أن فضل الله هو الإسلام، ورحمته هي السنة. فالإنسان ينبغي أن يفرح بهذه النعمة، نعمة الهداية إلى الإسلام وإلى السنة. والنعمة نعمتان كما قال العلماء، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. نعمة مطلقة عامة أو نعمة مطلقة خاصة، ونعمة مقيدة عامة. النعمة المقيدة هي نعمة الصحة ونعمة السمع ونعمة البصر التي تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، نعمة السمع والبصر والأولاد والسكن والمال، هذه كلها نعم يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. هذه نعمة مقيدة، مقيدة بالحياة الدنيا، وهي عامة تشمل الجميع، يعني تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. والنعمة المطلقة هي نعمة الهداية إلى السنة، نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة، فهي نعمة مطلقة تشمل الدنيا والآخرة، وهي نعمة خاصة بأولياء الله عز وجل، نعمة خاصة بالمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فينبغي أن نفرح بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الهداية إلى منهج السلف في الاعتقاد وفي السلوك وفي الفقه، في التلقي والاستدلال. هذه نعمة عظيمة، هذه النعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فاحمدوا الله أيها الإخوة على هذه النعمة، واحمدوا أيضا الله عز وجل من النعم العظيمة نعمة الاجتماع والألفة والتعاون على البر والتقوى والتناصح. فالجماعة والاجتماع على الحق نعمة عظيمة، ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وقد روى الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وابن أبي عاصم والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، وفي لفظ بركة، الجماعة بركة والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإذا الجماعة رحمة من الله سبحانه وتعالى، هذه من رحمة الله عز وجل بعباده وبعباده المؤمنين أن يكونوا مجتمعين متعاونين متحابين متعاونين على البر والتقوى متآلفين وفيها بركة، والبركة هي زيادة الخير ونماؤه وثبوته واستقراره. فالخير مع الاجتماع والبركة مع الاجتماع، أما التفرق فهو عذاب والعياذ بالله تعالى، عذاب من الله عز وجل. الدعوة ترجع القهقرة، وإذا يعني انتشرت البغضاء بين المسلمين فيعني وتنازعوا، فإن ذلك التنازع وتلك البغضاء تؤدي بهم إلى الفشل، الفشل الخاص والعام، يفشلون هم وصرعان ما يعني يفشلون ويتراجعون عن استقامتهم إلا من رحم الله عز وجل، وكذلك فشل عام تضعف الدعوة وترجع القهقرة. فإذا الهداية إلى السنة نعمة عظيمة، والهداية والاجتماع الحق نعمة عظيمة، ينبغي أن نشكرها، أن نذكرها لنشكرها ونحافظ عليها ونعرف قدرها. بعض الناس يتهاونون في هذه الأمور، لا يعرف نعمة الهداية من الله عز وجل لهذا المنهج السلفي، منهج السلف في الفقه والسلوك والاعتقاد والدعوة إلى الله عز وجل ومعاملة المخالفين ومعاملة الحكام. هذه يعني نعمة عظيمة، من هداه الله عز وجل فقد أراد به خيرا. وكذلك نعمة الاجتماع، بعض الناس يتهاونون في هذا الأمر ويتساهلون ولا يبالون به ولا يعرفون أصلا أنه نعمة، لا يعرفون قدر هذه النعمة. وقد قيل من كانت عنده نعمة ولم يشكر سلبت منه ولم يشعر، من كانت عنده نعمة ولم يشكر الله عز وجل ويتخذ الأسباب للمحافظة عليها فإنها تسلب منه دون أن يشعر. وأهتبل الفرصة في هذا المجلس لأوصي نفسي وإخواني بخصلتين عظيمتين أمر بهما رب العالمين في كتابه الكريم. هاتان الخصلتان جعلهما الله عز وجل سببا في نيل الإمامة في الدين، وهما الصبر واليقين. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وجعل الله عز وجل الصبر واليقين شرطا لنيل الإمامة في الدين، فقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين، الصبر وهو حبس النفس، أصل الصبر هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله عز وجل، وحبس النفس على ترك معصية الله عز وجل، وحبس النفس عند حدوث الأمور الكريهة التي يكرهها الإنسان. فهذه الأمور، فهذه الخصلة العظيمة وهي الصبر، وهي حبس النفس. وينافيها ماذا؟ ضدها ما هو؟ ضدها العجلة، وضدها التسرع. الصبر هو أساس كل خلق جميل حسن، الثبات والتثبت وحبس النفس على الطاعة وطاعة الله عز وجل وترك المعصية، هذه كلها نابعة من هذا الخلق العظيم هو الصبر. وضده إذن ما هو؟ التسرع والعجلة والتهور وغيرها من الأخلاق، وغيرها من الأخلاق المذمومة. والأمر الثاني هو اليقين، واليقين هو نتيجة العلم المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الصحيح المتلقى من مشكات الكتاب والسنة، المتلقى من الرسول عليه الصلاة والسلام، يورث وينتج هذا الخلق العظيم وهو اليقين. وضد اليقين ما هو؟ الريب والشك والتذبذب في المواقف وفي الأعمال وفي الأقوال، فهذا كله مناف لليقين. صاحب اليقين يمشي سويا على صراط مستقيم، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صاحب اليقين ثابت، إذا اتخذ موقفا طيبا فإنه لا يتخذه إلا إذا استحضر موقفه بين يدي الله عز وجل، وأنه يجثو بين يدي رب العالمين ويسأله عن هذا الموقف. الآن الناس تتساهل، أن اتخذت موقف، وهذا الموقف هل أعددت له جوابا وللجواب صوابا أمام رب العالمين، ولا اتخذت موقف هكذا عصبية وتقليدا، أو اتخذته وأنت أعددت وقد أعددت جوابا، أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، ستجثو بين يدي رب العالمين خالق السماوات والأراضين الذي لا تخفى عليه خافية. إحنا الآن في الدنيا ممكن إنسان يتلاعب ويقول كلمة ويتكلم بالمعاريض ويتلاعب وقد يعني يلبس على بعض الناس، مش على كل الناس، يلبس على بعض الناس في بعض الوقت، ولكن أمام رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية ما تستطيع. فإذن أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فإذا استحضرت هذا الأمر، إذا اتخذت أي موقف فإنك تتخذ موقفا سليما سديدا، تتريث وتصبر ولا تستعجل وتتثبت، ثم بعد ذلك إذا اتخذت موقفا تثبت عليه، هذا هو اليقين، تصبر ويعني وتتيقن بأن هذا الموقف حق وتمشي وأنت مطمئن البال، ولا تكون مضطربا مرة تقول هكذا ومرة تقول هكذا ومرة يعني تمدح شخصا وتغلو فيه ثم بعد ذلك تنقلب عليه وتذمه ذما شديدا. اضطرابات وتقلبات هذه كلها منافية لماذا؟ لليقين. فاصبر إن وعد الله حق، الصبر واليقين. ولا يستخفنك الذين لا يقنون، وما أكثرهم، يأتي يجلس مع شخص يحكي له حكايات ويقص عليه قصصا أشبه بقصص النساء وحكاية النساء وينقلب رأسا على عقب ويصير طعانا همازا غمازا. سبحان الله العظيم، هذا منافي لليقين. فإذا أوصي نفسي وإخواني بهاتين الخصلتين العظيمتين اللتين أمر بهما رب العالمين في كتابه الكريم، الصبر واليقين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقيمون. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه فرصة طيبة ومناسبة سارة أن جمعنا الله عز وجل بإخواننا في هذه المدينة لهذه المناسبة التي يسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها وأن يبارك في عائلته وأهله وأن يجمع بينه وبين أهله على الخير. وفي مثل هذه المناسبات التي يلتقي فيها الأحبة على مثل هذا الخير ويصرون على إحراج إخوانهم بمثل هذه الكلمات التي نخشى أن تصبح من المحدثات، ولهذا أنا دائما وأبدا أشتكي هذا المضيف الذي يدعونا نحن خاصة، وأقول الناس كلهم يحضرون ويأكلون ويهنئون وينصرفون، إلا نحن فإننا ملزمون بدفع فاتورة هذه الضيافة، ولكن يسلي قلوبنا ما سمعناه عن بعض مشايخنا لما سئل عن مثل هذا الأمر، وهو الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال هذا يراعى فيه حال الناس في الوليمة إذا كانوا مهيئين لسماع الذكر والموعظة، فالأولى أن تكون ذكرى وموعظة ينفع الله جل وعلا بها من يسمعها وعوض أن يبقى الناس في القيل والقال واللغط، الأولى أن يجمعوا على مثل هذا الخير. أما إذا كان الناس منشغلون ولا يلامون، لأن هذه مناسبات للفرح والتوسيع على بعضنا البعض، ومنهم ربما من لم يجتمع بإخوانه منذ فترة، قد تكون منذ سنوات، فلا يمكن أن نقطع حديثهم بإلزامهم بمثل هذا الأمر. والأمر عندكم ظاهر أنه أمر دبر بليل، والناس مجتمعون ومهيئون لسماع كلمة من الشيخ حسن، صلى الله أن يبارك فيه وأن ينفع به إخوانه وأن يجعله كالغيث حيثما حل نفع. وهذا العهد بإخواننا وخاصة مثل أخي حسان جزاه الله كل خير. ولهذا أعطي الكلمة للشيخ حسن ليتحفكم بما فتح الله عليه في هذا الباب، وأسأل الله أن يبارك لأخينا مروان أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقه لهذه الأمانة، لأن الزواج ما هيش قضية قضاء وطر وانتهى الأمر. الزواج حق من الحقوق الزائدة قبل كل شيء. مثل مروان ما كانش عنده هذا الحق، كانت هناك الحقوق الأخرى، حق الله عليه أولا، وحق نبيه، وحق كتاب الله جل وعلا، وحق والديه، حق إخوانه وجيرانه وقرابته ومعلميه. الآن أضيف إلى هذه الحقوق حق زوجته عليه، والله مروان حق زوجته عليه. فالذي ننصح به أخانا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه في معرفة هذا الحق، حق المعرفة والتفقه فيه، ثم أن يؤديه على الوجه المطلوب، لأن الزوجة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، الذي قال في خطبة الوداع يوم عرفة: أوصيكم بالنساء خيرا. فهي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة التي أخذها صاحبها من بيت أبيها، ولعلها كانت معززة مكرمة فانقلبت إليه. ينبغي أن يراعي هذه الأمور وأن يحسن عشرتها، وحسن عشرة الزوج لزوجته مما أوجبه الله عليه أن يحسن إليها بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني، وخاصة في باب حفظ دينها وزيادته عنده بحسن تعليمها وتوفير أسباب هذا الخير لها. بعض الأزواج زوجته ربما تكون قبل زواجها يعني من المحافظات على بعض مجالس الذكر عند بعض أخواتنا، وبعد زواجها مباشرة وهي كانت تحسن الظن بهذا الزوج جاءها يدعي أنه طالب علم، فأول ما تفاجأ به أنه يحرمها من هذا الخير، فلا هو أخذها لمن تعلمها، ولا هو علمها، ولا هو وفر لها أسباب ووسائل التعلم. وهذا في الحقيقة يا إخوان خطأ وإساءة. وأي إساءة؟ المقصود بحسن العشرة لها مثل هذه الأمور، ما هوش في مأكلها ومشربها وملبسها فحسب. هذا لو كان عندنا إيماء لا نال من هذا حظا وفيرا. هذه زوجة، هذه ستكون أم أولادك بعد حين وشريكة حياتك، ستعيش معك الحلو والمر. فمن أوجب الواجبات أن تحسن إليها. معليش حتى إذا ما شفتكش المهم تسمعني يا مروان، وتذكر دائما وأبدا. ماشي هو المقصود، يعني مروان راه سبب فقط، وهذا الكلام هذا أقصد به القدامى قبل مروان ممن هذه المخلوقة عنده وتحت رعايته. ولنتذكر دائما وأبدا قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نفهم معنى هذه الخيرية. خيركم من كان خيرا مع أهله، محسنا لعشرتها، مراع لحقوقها، مؤدي ما أوجب الله جل وعلا عليه في هذا الباب. الله تبارك وتعالى جعل بيننا وبين زوجاتنا مودة ورحمة، لا بد أن نراعي هذه المودة ونحقق هذه الرحمة. هذا كلام رب العالمين جل وعلا، ونحن جبلنا على في الأصل إلا هؤلاء اللئام الذين ابتلينا به أن نقابل الود بمثله، وأن نقابل الإحسان بمثله، أن نحسن لكل من أحسن إلينا، صح ولا لا؟ لكل من أحسن إلينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصانا في هذا الباب وصية بليغة: من أدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم كافأتموه. هذا من باب مقابلة الحسنة بالحسنة والإحسان بمثله. وهذه المرأة جاءت لتقوم على شؤونك، وتقوم ترعى راحتك، تتعب لأجل أن ترتاح، وتتألم لألمك، وتسعى لحفظ مالك وعرضك، كيف هذه لا نقابلها بالإحسان؟ هذه جريمة عظمى يا إخوان. ولهذا الإنسان يحزن لما يسمع من تصرفات بعض إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله، وتجده إذا كان مع أصحابه ومع جيرانه على أحسن حال، لطيف ودود ضحوك، ثم إذا دخل على أهله كأنه أسد، كأنه مفترس، نسأل الله العفو والعافية. إذا تكلم كان كلامه نهرا ولعنا وسبابا، لا يلاطف أهله ولا يسمع لأولاده وما إلى ذلك من هذه الأمور التي إلى الله المشتكى منها. هذه بين يدي هذه المناسبة نصيحة لأخينا ولسائر أبنائنا وشبابنا. وباب الحقوق يا إخوان باب عظيم، باب الحقوق باب عظيم، تعبدنا الله عز وجل به، لأنه يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن كل صاحب حق سيطالبنا بحقه في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا الإنسان إذا أراد السلامة لنفسه يؤدي الذي عليه، يؤدي الذي عليه، ويعطي لكل ذي حق حقه، حتى إذا جاء ربه يوم القيامة يكون سالما ناجيا. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الشرور كلها، وأن يعصمنا من الفتن جميعها، وأن يتولانا برحمته، والله أعلم. تفضل يا شيخ حسن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله خيرا فضيلة الشيخ أزهر على هذه الكلمة الضافية وعلى هذه التوجيهات الغالية التي ينتفع بها الصغير والكبير والعزب والمتزوج ومن مضى على زواجه سنين، فهذه كلنا يعني يحتاج هذه مثل هذه التوجيهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له المثوبة، وأن يجعله مباركا أينما كان. وأقول وبالله أستعين أيها الإخوة في الله، احمدوا الله تعالى على هذه النعمة، بل على هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة المنهج السلفي، الهداية إلى المنهج السلفي نعمة عظيمة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله ورحمته، بفضل الله قال الإسلام، قال دارت تدور تفاسير أو تدور أقوال أهل التفسير على أن فضل الله هو الإسلام، ورحمته هي السنة، فالإنسان ينبغي أن يفرح بهذه النعمة، نعمة الهداية إلى الإسلام وإلى السنة. والنعمة نعمتان كما قال العلماء وكما ومنهم الإمام القيم رحمه الله، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. نعمة مطلقة عامة ونعم أو نعمة مطلقة خاصة ونعمة مقيدة عامة. نعمة النعمة المقيدة هي نعمة الصحة ونعمة السمع ونعمة البصر التي تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر. نعمة السمع والبصر والأولاد والسكن والمال، هذه كلها نعم يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. هذه نعمة مقيدة، مقيدة بالحياة الدنيا، وهي عامة تشمل الجميع، يعني تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. والنعمة المطلقة هي نعمة الهداية إلى السنة، هداية نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة، فهي نعمة مطلقة تشمل الدنيا والآخرة، وهي نعمة خاصة بأولياء الله عز وجل، نعمة خاصة بالمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فينبغي أن نفرح بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الهداية إلى منهج السلف في الاعتقاد وفي السلوك وفي الفقه في التلقي والاستدلال. هذه نعمة عظيمة، هذه النعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فاحمدوا الله أيها الإخوة على هذه النعمة، واحمدوا أيضا الله عز وجل من النعم العظيمة نعمة الاجتماع والألفة والتعاون على البر والتقوى والتناصح. فالجماعة والاجتماع على الحق نعمة عظيمة ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وقد روى الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وابن أبي عاصم والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، وفي لفظ بركة، الجماعة بركة والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإذا الجماعة رحمة من الله سبحانه وتعالى، هذه من رحمة الله عز وجل بعباده وبعباده المؤمنين، أن يكونوا مجتمعين متعاونين متحابين متعاونين على البر والتقوى متآلفين، وفيها بركة، والبركة هي زيادة الخير ونماؤه وثبوته واستقراره. فالخير مع الاجتماع والبركة مع الاجتماع، أما التفرق فهو عذاب والعياذ بالله تعالى، عذاب من الله عز وجل. الدعوة ترجع القهقرة، وإذا يعني انتشرت البغضاء بين المسلمين يعني وتنازعوا، فإن ذلك التنازع وتلك البغضاء تؤدي بهم إلى الفشل، الفشل الخاص والعام، يفشلون هم وصرعان ما يعني يفشلون ويتراجعون عن استقامتهم إلا من رحم الله عز وجل، وكذلك فشل عام تضعف الدعوة وترجع القهقرة. فإذا الهداية إلى السنة نعمة عظيمة، والهداية والاجتماع الحق نعمة عظيمة، ينبغي أن نشكرها، أن نذكرها لنشكرها ونحافظ عليها ونعرف قدرها. بعض الناس يتهاونون في هذه الأمور، لا يعرف نعمة الهداية من الله عز وجل لهذا المنهج السلفي، منهج السلف في الفقه والسلوك والاعتقاد والدعوة إلى الله عز وجل ومعاملة المخالفين ومعاملة الحكام. هذه يعني نعمة عظيمة، من هداه الله عز وجل فقد أراد به خيرا. وكذلك نعمة الاجتماع، بعض الناس يتهاونون في هذا الأمر ويتساهلون ولا يبالون به ولا يعرفون أصلا أنه نعمة، لا يعرفون قدر هذه النعمة. وقد قيل: من كانت عنده نعمة ولم يشكر سلبت منه ولم يشعر. من كانت عنده نعمة ولم يشكر الله عز وجل ويتخذ الأسباب للمحافظة عليها فإنها تسلب منه دون أن يشعر. وأهتبل الفرصة في هذا المجلس لأوصي نفسي وإخواني بخصلتين عظيمتين أمر بهما رب العالمين في كتابه الكريم. هاتان الخصلتان جعلهم الله عز وجل سببا في نيل الإمامة في الدين، وهما الصبر واليقين. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وجعل الله عز وجل الصبر واليقين شرطا لنيل الإمامة في الدين، فقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين، الصبر وهو حبس النفس، أصل الصبر هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله عز وجل، وحبس النفس على ترك معصية الله عز وجل، وحبس النفس عند حدوث الأمور الكريهة التي يكرهها الإنسان. فهذه الأمور، فهذه الخصلة العظيمة وهي الصبر، وهي حبس النفس. وينافيها ماذا؟ ضدها ما هو؟ ضدها العجلة، وضدها التسرع. الصبر هو أساس كل خلق جميل حسن، الثبات والتثبت وحبس النفس على الطاعة وطاعة الله عز وجل وترك المعصية، هذه كلها نابعة من هذا الخلق العظيم هو الصبر. وضده إذن ما هو؟ التسرع والعجلة والتهور وغيرها من الأخلاق، وغيرها من الأخلاق المذمومة. والأمر الثاني هو اليقين، واليقين هو نتيجة العلم المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الصحيح المتلقى من مشكاة الكتاب والسنة، المتلقى من الرسول عليه الصلاة والسلام، يورث وينتج هذا الخلق العظيم وهو اليقين. وضد اليقين ما هو؟ الريب والشك والتذبذب في المواقف وفي الأعمال وفي الأقوال، فهذا كله مناف لليقين. صاحب اليقين يمشي سويا على صراط مستقيم، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. صاحب اليقين ثابت، إذا اتخذ موقفا طيبا، إذا اتخذ موقفا فإنه لا يتخذه إلا إذا استحضر موقفه بين يدي الله عز وجل، وأنه يجثو بين يدي رب العالمين ويسأله عن هذا الموقف. الآن الناس تتساهل، أن اتخذت موقف، وهذا الموقف هل أعددت له جوابا وللجواب صوابا أمام رب العالمين، ولا اتخذت موقف هكذا عصبية وتقليدا، أو اتخذته وأنت أعددت وقد أعددت جوابا، أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، ستجثو بين يدي رب العالمين خالق السماوات والأراضين الذي لا تخفى عليه خافية. احنا الآن في الدنيا ممكن إنسان يتلاعب ويقول كلمة ويتكلم بالمعاريض ويتلاعب وقد يعني يلبس على بعض الناس، مش على كل الناس، يلبس على بعض الناس في بعض الوقت، ولكن أمام رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية ما تستطيع. فإذن أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فإذا استحضرت هذا الأمر، إذا اتخذت أي موقف فإنك تتخذ موقفا سليما سديدا، تتريث وتصبر ولا تستعجل وتتثبت، ثم بعد ذلك إذا اتخذت موقفا تثبت عليه. هذا هو اليقين، تصبر ويعني وتتيقن بأن هذا الموقف حق، وتمشي وأنت مطمئن البال، ولا تكون مضطربا، مرة تقول هكذا ومرة تقول هكذا، ومرة يعني تمدح شخصا وتغلو فيه ثم بعد ذلك تنقلب عليه وتذمه ذما شديدا. اضطرابات وتقلبات، هذه كلها منافية لماذا؟ لليقين. فاصبر إن وعد الله حق، الصبر واليقين. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وما أكثرهم، يأتي يجلس مع شخص يحكي له حكايات ويقص عليه قصصا أشبه بقصص النساء وحكاية النساء، وينقلب رأسا على عقب ويصير طعانا همازا غمازا. سبحان الله العظيم، هذا منافي لليقين. فإذا أوصي نفسي وإخواني بهاتين الخصلتين العظيمتين اللتين أمر بهما رب العالمين في كتابه الكريم، الصبر واليقين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع